أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات التي سمعنا تلاوتها: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أي أن الله عز وجل أرسل رسله وفرض طاعتهم على من أرسلوا إليهم، ولكن هذه الطاعة لا تكون إلا بإذن الله، لأن الله عز وجل يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمن كتب له الخير أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن لم يكن كذلك فهذا حكم الله عز وجل، لأن الله قد حكم على العباد بقوله تبارك وتعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. فهذا أمر مفروغ منه. ولهذا سأل الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سمعوا هذه الآية: ففيما العمل؟ أي في شيء قد فرغ منه أو في أمر مستأنف؟ فقال: بل في شيء قد فرغ منه، وذكر هذه الآية: فريق في الجنة وفريق في السعير. ولكن ليس معنى هذا على أن الإنسان يتأخر عن العمل ويقول: أنا مكتوب لي شيء معين، لأنه ما أحد يعلم أنه من هذا الفريق أو من هذا الفريق. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يسأله هذا السؤال، قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن المطلوب من المسلم أن يعمل ولا يتكل على القدر ويقول: قدر لي كذا، لأنك لا تعرف ماذا قدر لك، فعليك أن تعمل. ولكن الطاعة لا تتيسر للمسلم إلا بإذن الله عز وجل، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يشاء. وهذا فيه إثبات القدر الذي يخالف فيه المعتزلة ومن يقولون أن الإنسان يخلق فعله، وهذا الكلام مخالف لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الخالق هو الله وحده، وقد أخبر أن هذه الصفة من خصائصه سبحانه وتعالى لأن الأمة لو اجتمعت جميعا على أن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. إذن العبد لا يخلق فعله وإنما هو يعمل، والله عز وجل هو الخالق، والله خلقكم وما تعملون. وما كان وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ثم قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه الآية معناها على أنه في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام لو أن إنسانا ظلم نفسه وجاء إلى رسول صلى الله عليه وسلم وطلب من الرسول أن يستغفر له ثم هو نفسه تاب واستغفر، فالله عز وجل يغفر له، لأن الله عز وجل تواب رحيم. ومن أذنب وارتكب معصية فعليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل، لأن البشر ليسوا بمعصومين، كل إنسان خطاء وخير الخطائين التوابون كما قال رسول عليه الصلاة والسلام. فمن وقع في ذنب فعليه أن يرجع إلى الله عز وجل، والله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالله عز وجل قريب يسمع نداءك، فإذا تبت إليه وتوجهت إليه فالله عز وجل يقبل هذه التوبة. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وكما قلنا هذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السياق يدل على ذلك، فالاستغفار لا يكون إلا من الحي. فلما يأتون إليه عليه الصلاة والسلام في حال حياته ويطلبون منه أن يدعو الله لهم وأن يستغفر لهم، فهو يعمل ذلك والله عز وجل يستجيب دعاءه. وأما بعد وفاته فهذا لا يجوز. وكثير من الناس لما يأتي للزيارة وللسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من الأمور المشروعة، إذا عزم الإنسان من بلاده وشد رحله إلى هذا المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد كما في صحيح البخاري، وأخبر بتلك المساجد وهي المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى. هذه الأماكن تضاعف فيها العبادة، فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، وفي بيت المقدس بخمسمائة صلاة، وبيت المقدس قد أخذ منا، وذلك كله بذنوبنا. والله عز وجل أخبر في كتابه أن من نصره فالله ينصره، إن تنصر الله ينصركم، ولا يكون ذلك إلا بالرجوع إلى الله عز وجل والعمل بما جاء في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد مرت لنا دروس تبين هذا المعنى، مر في سورة آل عمران قصة غزوة أحد، وغزوة أحد وقع فيها ما وقع من بعض المخالفات، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الرماة أن يبقوا في هذا الجبل المعروف بجبل الرماة الذي نحن الآن نزور الشهداء لأن من الشهداء حمزة رضي الله عنه، أمرهم بأمر قاطع لا مجال للاجتهاد فيه. قال لهم عليه الصلاة والسلام تقفوا في هذا المكان ولا تقوموا تتحركوا منه سواء انتصرنا أو هزمنا، يعني جعلهم في مكان يحمو ظهور المسلمين من المشركين، وأمر بهذا الأمر الجازم، قال لا تبرحوا مكانكم سواء انتصرنا أو هزمنا. فلما بدأت المعركة وفي بداية الجولة الأولى انهزم المشركون وولوا الأدبار، فبعض المشاركين في هذا المكان قالوا الغنيمة، فقال لهم أميرهم ابن جبير الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا ألا نفارق هذا المكان، قالوا الهدف دحر المشركين وقد ولوا الأدبار، فلم يرضوا أن يبقوا فنزلوا. فلما نزلوا لطلب الغنيمة كان في ذاك الوقت ما زال خالد بن الوليد على الكفر وكان هو قائد الخيالة، فجاء لما شاف الثغرة هذه فتحت لظهور المسلمين جاءهم من الخلف هو ومن معه، فحدث ما حدث، القتل من قتل، وجرح رسول عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته، استنكر المسلمون قالوا كيف يكون ذلك ونحن على الحق وهم على الباطل؟ نسمع ما قال الله عز وجل لهذا الدرس ليكون للمسلمين إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر، وكان عدد المسلمين قليل 300 وكسر، وعدد الكفار 1000، وليس مع المسلمين القوة، الله عز وجل نصرهم فقتلوا 70 وأسروا 70. لما حدث ما حدث استنكر بعض الناس وقالوا كيف يكون ذلك ونحن على الحق وهم على الباطل؟ الله عز وجل أخبرهم أن السبب منهم، قال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. جزئية خالفوا فيها باجتهاد منهم، خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول بين أظهرهم، وحدث ما حدث، قتل من قتل، ورسول عليه الصلاة والسلام شج وكسرت رباعيته، وكله بسبب تلك المخالفة. هذا الحقيقة ليس تاريخ يذكر فقط، بل هذا درس للمسلمين إلى يوم القيامة، لأن الله عز وجل أنزل هذه الآية وبين على أن سبب المخالفة دائما تترتب عليها تلك النتائج. لو نظرنا في أنفسنا نحن المسلمين الآن، هل خالفنا رسول عليه الصلاة والسلام في جزئية واحدة أو خالفناه في الكثير إلا ما شاء الله؟ ما زال الخير موجود ولكن المخالفات كثيرة، وينبغي على المسلمين أن يحاسبوا أنفسهم ليعلموا على أن ما نزل بهم هو بسبب ذنوبهم. والله عز وجل يقول في كتابه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذن الاستغفار الذي ورد في هذه الآية ليس معناه أنه من جاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه الآن أن يستغفر له، وما يعمله كثير من الناس خطأ ومخالف للنصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ذلك كان في حال حياته عليه الصلاة والسلام، والسياق يدل على ذلك. ولو أنهم يظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، فالرسول عليه الصلاة والسلام يستغفر لهم بلسانه حينما يأتون إليه، وهكذا حاجات كثيرة كانوا يأتون للرسول صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يدعو الله لهم، لوجدوا الله توابا رحيما، لأنه يتوب على عباده ويرحمهم. والله يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فعلى المسلم إذا وقع في الخطأ أن يتوب إلى الله وأن يستغفره وأن يندم على ما حدث منه. ثم قال تبارك وتعالى مبينا على أن الحكم الذي يحكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب امتثاله فعلا وقولا واعتقادا وتسليما. قال: فلا وربك لا يؤمنون. وهذا قسم من الله عز وجل يقسم على هذه القضية التي نسمعها: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يقول: لا يتم إيمان العباد حتى يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام في أي خلاف يحدث بينهم، لأن الخلاف هذا أمر مفروغ منه بين الناس يختلفون في زمن الصحابة وبعد الصحابة وإلى قيام الساعة، ولكن الحل عند المسلمين هو الرجوع إلى الكتاب والسنة، فما اختلفتم فيه فحكمه إلى الله. إذن الحكم الذي يصدر من الرسول عليه الصلاة والسلام في حال حياته أو كذلك في سنته بعد مماته يجب على المسلم أن يسلم التسليم الكامل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجد في أنفسهم حرج. يعني ما يكفي الإنسان يتقدم للمحاكمة ويصدر الحكم وبعد ذلك يتحرج في نفسه ولا يقبل هذا الحكم في نفسه، قد ينفذ عليه ولكنه لا يقبل. إذن هذا ما دام بهذه الحالة فإيمانه لم يتم فيما شجر بينهم، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما كاملا لما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حكم الله به في كتابه أو بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته لا فرق بين ذلك وذلك، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه الآية تبين على أن المسلم لا يتم إيمانه ولا يكون مسلما حقا إلا يرضى بحكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا في كل كبيرة وصغيرة، كل خلاف بين المسلمين يجب عليهم الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يخبر تعالى في الآية التالية، وهذا من لطف الله عز وجل بعباده ورحمته لهم، قال ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. يعني لو أن الله عز وجل كتب على العباد أن يقتلوا أنفسهم أو يخرجوا من ديارهم، القليل الذي سيمتثل هذا الأمر. وقد وردت أحاديث نص فيها الرسول على بعض الناس أنه لو نزل هذا الحكم لفعله فلان وفلان، عبد الله بن مسعود وأبو رواحة وغيرهما. فالله عز وجل بلطفه لم يكلفنا ما كلف به بنو إسرائيل، فكانت عليهم الأثقال والأغلال التي رفعت عن هذه الأمة. وهذه الأمة دينها سهل لأنه الحنفية السمحة، فالدين يسر، وإذا جاء في وقت شيء فيه شدة فالله عز وجل يعفو عن عباده ويسر أمورهم. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ثم قال ولو أنهم فعلوا ما يعظون به. الإنسان طبيعته أنه إذا أمر بشيء قد يتلكى، إذا نهي عن شيء كذلك. فالله عز وجل يقول لو أنكم تمتثلون ما أمركم الله به عز وجل وتنتهون عما نهاكم عنه لكان في هذا الخير الكثير، حيث رتب على هذه الطاعة في امتثال الأوامر واجتناب النواهي قوله تبارك وتعالى لكان خيرا لهم. يعني لو أطاعوا الله فيما أمرهم به وانتهوا عما نهاهم عنه لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، أي تصديقا لما قاله الله عز وجل أو لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من لطف الله بعباده أن فرق بين الأمر والنهي، أي بين المأمورات والمنهيات. فالمنهي يجب على المسلم أن ينتهي عنه كله، والمأمور به لا يكلف منه إلا ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أمرت أن تصلي قائما لا تستطيع، كنت مريضا صلي جالسا أو على جنب. كلفت بالحج وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن لا يجب عليك إلا إذا وجدت الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، ولكن لا تجب عليك إلا إذا عندك مال. إذا كلفنا بالزكاة وبالصلاة وبالصوم، الصوم كلفت به وهو ركن أركان الإسلام، لكن إذا كنت مريضا فلك أن تفطر. وهكذا كل الأوامر فيها اليسر والسهولة. النواهي نهي الإنسان عنها لأنه يستطيع أن ينتهي، يعني في الأمر تقول أنا لا أستطيع، ما عندي مال حتى أحج، ما عندي مال حتى أزكي، وهكذا. لكن أنت نهيت عن أشياء كثيرة جدا وأنت تستطيع أن تتركها، لا تقول أنا ما أستطيع. نهيت عن الكذب، هل تقول أنا ما أستطيع لابد أن أكذب؟ نهيت عن الغيبة، عن النميمة، عن أكل أموال الناس، عن الزنا، عن شرب الخمر، هذه كلها نهيت عنها. أنت ما تقول أنا ما أستطيع أنتهي، لأن كل واحد يستطيع. لكن أمرت بالحج ما عندك نقود والطريق غير آمن ما تستطيع، أمرت بالزكاة وهي ركن أركان الإسلام لكن ليس عندك مال، إذا ما تجب عليك. وهكذا الفرق بين الأوامر والنواهي، وهذا من فضل الله على العباد لأنه سهل عليهم هذه الأمور التي لا يستطيعون أن يقوموا بها. وأما المنهيات وعلى المسلم أن ينتهي عنها جميعا، ولا يقول إنسان أنا كلفت ما لا أستطيع. من يكلف الإنسان ما يستطيع، والله عز وجل يقول في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول رسول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، يعني الأوامر والنواهي. فالأوامر تأتي بما تستطيع، والنواهي تنتهي عن جميع ما نهاك الله عنه، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ثم قال أيضا يرتب على هذا: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، والأجر العظيم هو الجنة، من أطاع الله عز وجل وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم الوعد الجنة، والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا أعظم منها. ولآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، أي من عندنا، ولهديناهم صراطا مستقيما. والهداية هي بيد الله عز وجل، والصراط المستقيم كما قال رسول عليه الصلاة والسلام هو القرآن وهو السنة وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمد جاء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قد بين في كتابه على أن صراطه المستقيم هو واحد، والسبل المتفرقة كثيرة جدا. الله عز وجل يقول أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن سبيل الله واحد، كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول بين لأمته كل شيء. الله عز وجل لم يفرط في كتابه من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل ما في كتاب الله، وبين للناس طريق الخير وطريق الشر، وتركهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذه الآية التي سمعنا فيها ولهديناهم صراطا مستقيما هي مثل الآية الموجودة في الفاتحة، ولهذا الله عز وجل جعله من الدعاء الذي يدعو به المسلم في كل صلاته، في جميع الصلوات سواء كانت فرضا أو نافلة. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم هو صراط الله عز وجل الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في سورة الأنعام أو سورة الأعراف حينما ذكر السبل قالوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يقول عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تلا هذه الآية خط خطا مستقيما وخط خطوط عرضية. طلاب العلم لو رجعوا للمسند مسند الإمام أحمد سيجدون هذا الحديث وراسمين بهذه الرسمة، يعني كما يقال عند المدرسين الخط البياني، خط خط بيده في الأرض مستقيم وخط خطوط عرضية، وقال هذا صراط الله، هذا حبل الله، من تمسك به وصل، طرفه في الدنيا في يدك وآخره في الجنة. فمن مسك بهذا الصراط واتجه به وتوجه كما وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل إلى الجنة. ثم ذكر الخطوط العرضية وقال هذه السبل، سبل الشيطان، ما سبيل إلا عليه الشيطان يدعو هلم هلم، وهي يعني أشياء متفرقة، الشرك والبدع والخرافات والشهوات، وكلما يدعو إليه الشيطان كلها موجودة متفرقة، من سلك بها ذهب إلى الهاوية. هذا الخط المستقيم عندنا هنا خط موجود إلى مكة يسمونه خط الهجرة، رسول عمل لنا رسما بيانيا في الأرض، خط لهم هذا الخط هكذا وخط هذه الخطوط العرضية. عندنا هذا الخط المستقيم إلى مكة لأن الطريق تسمى صراط فهو مستقيم، لكن بعدما تخرج قليل تأتي الخطوط العرضية اللي تروح شمال ولا يمين. أن أردت أن تصل مكة تسلك هذا الطريق، إذا عدلت على يمينك ولا على يسارك لن تصل. إذن أنت إذا أخذت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتبعته وأطعته وعملت بجميع ما أمرك به وانتهيت عن جميع ما نهاك عنه وصلت إلى الجنة، وإذا خالفت يحدث لك ما يحدث. وعلى المسلم أن يتمسك بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهديناهم صراطا مستقيما. ثم قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ومن يطع الله والرسول. لا فرق بين طاعة الرسول وطاعة الله، لأن الله عز وجل يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، فطاعة الرسول مرتبطة بطاعة الله عز وجل. ثم بين لنا هذا الفضل العظيم في الطاعة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. من عمل بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل وعده بأن يكون مع هؤلاء النبيون الذين فضلهم الله عز وجل بوحيه وإرساله إلى الرسل، وكذلك الصديقون الذين تم صدقهم ويقينهم عملا وقولا واعتقادا، وأبو بكر من الصديقين وسمي صديق وسبب التسمية حينما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات وفرضت عليه الصلوات، هذه الصلاة لها 5 صلوات فرضت 50 ثم خففت حتى صارت 5. لكن الشاهد معنا في الطاعة هذه أو التسمية لأبي بكر رضي الله عنه أن عقول قريش في ذلك الوقت لم تقبل أن رجلا يسافر في ليلة واحدة إلى بيت المقدس ثم يعود في نفس الليلة، ولهذا قالوا نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا، وهو محمد يقول أنه في ليلة واحدة راح وعاد. إلى الآن الله عز وجل لم يذكر لهم قضية المعراج لأن الراكع يعني يبعد عليهم كثيرا، لكن ذكر لهم هذا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. العقل منهم قالوا نختبره، بل كان أبو جهل وفرعون هذه الأمة كان في مجلسه في ناديه مع جماعته، ولما شاهد الرسول عليه الصلاة والسلام في صحن الكعبة وهو يفكر فيما رأى من آيات ربه عرف على أنه يفكر في شيء، فجاء إليه فقال هل من جديد، يعني يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من جديد، معنى أنك كل يوم تأتينا بجديد. قال نعم. قال وماذا؟ قال أسري بي. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال وأصبحت بيننا؟ قال نعم. قال أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء تحدثهم بما حدثتني به، يعني يستثبت لنفسه خشي أنه إذا دعاهم وقال محمد يقول كذا ينكره. فقال نعم. فقال لجماعته هلموا، يعني هو اعتقد أنه تحصل على يعني انتصار قوي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يكذبه، وقد قال هو نفسه أنه لا يمكن أن يصدق محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول نحن وبني هاشم تبارينا في الكرم وفي الجود وفي الشجاعة وفي كل شيء حتى سرنا كفرسي رهان، يعني خلاص متقاربين. ثم طلع واحد منهم وقال أنا نبي، أنا من أين لنا هذا؟ والله لا يمكن. هو يعرف أن محمد عليه الصلاة والسلام صادق، وهو الأمين الذي يلقب عند قريش يلقبونه بالأمين وبالصادق، وأموالهم الثمينة موضوعة عنده، كل هذا عندهم يؤمنون به، ولكن في قضية الرسالة لم يؤمن. فقال العقلاء نختبره، يعني لما قال هذا القول قالوا نختبره لأنه لم يذهب عمره إلى بيت المقدس، ما يعرف بيت المقدس. فعقدوا له حلقة الاختبار يسألونه عن المسجد وعن أوصافه، فكان عليه الصلاة والسلام يصف لهم المسجد كما هو بأبوابه وما فيه، فقالوا أما الوصف فقد صدق. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أنه أرتي عليه بعض الأوصاف، يعني بعض الأماكن صار عنده فيها عدم تثبت، فالله عز وجل أمر جبريل عليه السلام أن يرفع له بيت المقدس دون دار عقيل، فصار يقلبه هكذا وهو يصفه، فقالوا أما الوسط فقد صدق. التسمية لأبي بكر رضي الله عنه حينما خرج الناس وقابلوه وهو داخل المسجد قالوا اسمع لصاحبك ما يقول، فقال ما يقول؟ قالوا يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس وأصبح بيننا. قال لأن كان قال ذلك فقد صدق، يعني هو يتثبت قربا منهم يكذبون على أنه ما قال هذا القول، لكن يقول إن كان قال ذلك فقد صدق، كيف لا أصدقه ويأتيه خبر السماء صباح مساء. فمن حينها سمي الصديق رضي الله عنه. فالصديق وأمثاله من يعملون بهذا ويؤمنون به هم الصديقون. والله عز وجل قد وعد المؤمنين الذين يطيعون الله ورسوله أن يكونوا مع هؤلاء في الجنة. في الصحيحين يقول أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. قال فأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر ولا أعمل بعملهم وأرجو أن أكون معهم. فهذه الأحاديث الصحيحة الثابتة بيّنت على أن المؤمن الذي يطيع الله عز وجل ورسوله ويعمل الأعمال الصالحات يكون مع هؤلاء، ومن يطع الله والرسول فأولئك، هذا وعد من الله والله لا يخلف ميعاده، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. النعمة الكبرى دخول الجنة هي أكبر نعمة أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الذين قاتلوا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. والشهداء قد أخبر رسول عليه الصلاة والسلام عنهم أنهم أحياء في أجواف طير خضر تسرح في الجنة، يعني حياة برزخية، كما أن حياة الأنبياء حياة برزخية، بمعنى أن هذه الحياة التي أخبر الله بها عن الشهداء ليست مثل حياة الدنيا، لأن الشهيد حينما يقتل ما له يقسم بين ورثته وزوجته تتزوج، ولو كان حيا مثل حياة الدنيا لما جاز ذلك، لكن هذه حياة برزخية لا يعلمها إلا الله عز وجل. فالشهداء الذين قاتلوا لتكون كلمة الله العليا هم في سبيل الله، هؤلاء هم الذين في الجنة، وهؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم. ومن قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذكر في الأعمال التي يعملها الناس الصدقة والصوم والحج والجهاد، فحينما سئل عن الجهاد كيف يكون الجهاد ومن المجاهد، قال من جاهد لتكون كلمة الله العليا فهو المجاهد في سبيل الله، وأخبر على أن جماعة تسعر بهم النار وظاهر أعمالهم أعمال طيبة. العالم الذي يعظ الناس ويخالف لما نهاهم عنه، والجواد الذي يوزع ماله على الناس من بناء المساجد والصدقات وغيرها، ولكنه لا يريد من الناس إلا أن يقولوا عنه أنه رجل كريم، أو المجاهد الذي يجاهد ولكن يريد من الناس أن يقولوا شجاع. فهؤلاء جميعا ليس لهم من أعمالهم شيء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله يعلم بنيات هؤلاء. إذن المجاهد في سبيل الله هو الذي يجاهد لتكون كلمة الله العليا، أما لو جاهد ليقال عنه أنه شجاع أو أنه عمل كذا أو أنه عمل كذا حتى يثنون عليه في الدنيا فهذا ليس له إلا ذلك. وكذلك صاحب المال الذي يتصدق ويبني المساجد وينفق على الفقراء ويعمل أشياء كثيرة جدا، لكن لا يريد من الناس إلا أن يقولوا أنه جواد وليس له إلا ذلك. إذن النية الصادقة الصحيحة هي التي تقبل الأعمال على ضوئها، فمن كانت نيته وهجرته وجهاده لله عز وجل فالله عز وجل يثيبه ويكون مع هؤلاء. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الصالحين الذين يعملون أعمال الطاعات ويقومون بالواجبات ويصبح من أهل الجنة، فمن يطيع الله ورسوله يكون مع هؤلاء. وحسن أولئك رفيقا، يعني هؤلاء الرفقة هم أحسن الناس، فلما يكون إنسان مع الأنبياء ومع الصديقين ومع الشهداء من أحسن رفقة من هؤلاء؟ ورسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح عند وفاته قال اللهم في الرفيق الأعلى. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث أن الأنبياء إذا مرضوا وإذا جاءوا الأجل يخيرون، فسمعت الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقول اللهم في الرفيق الأعلى وحسن أولئك رفيقا، ثم أخبر أن هذا كله من فضل الله عز وجل، ذلك الفضل من الله. سئل الرسول عليه الصلاة والسلام هل يدخل الإنسان عمله الجنة؟ يعني نحن الآن عرفنا الأعمال هؤلاء الشهادة والجهاد في سبيل الله وكل الأعمال التي يقوم بها المسلم، لكن هل عمله هذا الذي يقوم به يدخله الجنة؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله عز وجل برحمة منه وفضل. ولهذا قال الله عز وجل ذلك الفضل من الله، لأن الإنسان لو حوسب على أعماله هذه في الدنيا بالنعم التي أسدها الله إليه ما تأتي شيء، يعني نعمة البصر وحدها ماذا سيقابلها من الأعمال التي يقوم بها المسلم من صلاة وزكاة وجهاد إلى آخره. إذن دخول الجنة بفضل الله ورحمته، ولكن لا بد من العمل. إذن عمل الإنسان مهما كان لا يدخله الجنة، وإنما يدخل الجنة بفضل الله عز وجل ورحمته، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، لأنه يعلم ما يعمله المسلم، يعلم ما في قلبه، يعلم نيته، فيحاسبه على ذلك.
نكتفي بهذا وصلى الله عليه وسلم.